الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
دور النية في تقويم الأعمال. إخوتي وأخواتي، نرحب بكم من جديد. يتحدث الإمام السيد علي الخامنئي حول حسن وقبح الأعمال بناء على خلفياتها ودوافعها الباطنية في الإنسان، انطلاقا من هذه الآية من سورة المجادلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. فيقول سماحته:
ما يجعل كل أعمال الإنسان تتحلى بالحسن هو مضمون وجهة تلك الأعمال، حيث يمكن لعمل واحد أن يكون في حالة ما فعلا سيئا جدا، وفي حالة أخرى فعلا حسنا، فالمعيار الذي يجعله سيئا أو حسنا هو مضمون ومغزى وجهة ذاك العمل. فبمجرد الهمس في أذن شخص ما ليس بحد ذاته أمرا سيئا إلى درجة أنه يستوجب عداوة الله ودخول جهنم، بل ما يجعله سيئا إلى هذا الحد هو مضمون هذا الكلام الذي يقوله الإنسان وذاك الشيء الذي يتفوه به ويجريه على لسانه. ولا يمكن إزالة هذا السوء إلا بتغيير مضمون الكلام الذي يقال. وفي حياتنا أعمال كثيرة لا تقتضي بحد ذاتها أي حكم خاص، بل إن جهة العمل ونيتنا له ومضمونه ومغزاه هو ما يحدد حكمه. إذا كانت نية العمل ومضمونه وجهته حسنة فإن هذا العمل يغدو حسنا، وإذا كانت نية العمل ومضمونه ووجهته سيئة فإنه يغدو سيئا.
ويبين سماحة القائد حفظه الله أن قيمة الإنسان الحقيقية ليست بصورته الظاهرية، بل بمضمون أعماله وما يعتقد به، فيضرب أمثلة على ذلك قائلا:
إذا كان زي المقاومين ممدوحا ومرضيا عند الله وعند عباده الصالحين فليست القيمة في الزي نفسه، بل لأن ارتداء هذا الزي يعني الكفاح الذي لا يعرف الكلل ضد أولئك الذين عقدوا العزم على معاداة الإسلام ويقومون بأعمال عدائية ضده. فإذا انتفى هذا الكفاح وهذه النية انتفت هذه القيمة أيضا. والأمر نفسه بالنسبة للزي العلمائي، فاكتساب العلم وارتداء زي العلماء ليس قيمة مطلقة، ويجب النظر إلى مضمون هذا العمل، النية والجهة والهدف والمغزى منه. فإذا كان حسنا يغدو العمل قيما وساميا، وإلا كان سيئا. لذا فالنجوى والهمس في الأذن حكمهما هو هذا أيضا، فقد يهمس أحدهم في أذن آخر ويقول له مثلا: انهض يا أخي لننضي إلى صلاة الليل، لننضي وننفق في سبيل الله، وهو عمل حسن بالطبع. وقد يهمس حينا آخر في أذن شخص ويقول له: دعك يا أخي من هذا، لقد مللنا من كل هذا القرآن وهذه الصلاة وما شابه، لنذهب ونقوم مثلا ببعض الأعمال الرذيلة. إذن فهناك فرق بين نجوى وأخرى، وليس لهما حكم واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
مستمعينا الأفاضل، في معرض حديثنا حول هذه الآية قد يسأل أحدكم: لماذا وجب علينا أن نتقي الله؟ ليكون الجواب على لسان سماحته:
لأن تعاملنا في كل شؤوننا هو مع الله، ولو كان مع غير الله فلنجذب انتباهه إلينا. هذا كلام المتاجرة، وهو كلام استدلالي، وكلام إذا فكر الإنسان فيه لأدرك ألا حيلة له حقيقة سوى تعامله مع الله. طبعا مقام عشاق الله والعارفين به وأولئك الذين لا يعبدونه خوفا أو طمعا إنما حبا هو أسمى بمراتب من أن تصل إليه أيادينا. لكن عندما نتحدث فيما بيننا فإن هذه الآية تخاطبنا نحن: من لنا سوى الله تعالى؟ ونحن ليس لنا سوى الله تعالى، مالك يوم الدين. فإذا علم الإنسان أنه سيواجه يوم القيامة في مستقبله، وإذا أيقن ذلك، فيجب عليه أن يتقي الله ويراعي أوامره ونواهيه. وهذا معنى التقوى، أي المراعاة الشديدة والدقيقة لأوامر الله ونواهيه. إذن فعندما يقول تعالى: الذي إليه تحشرون، فهو في الحقيقة استدلال على قوله: واتقوا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
ويتابع القائد شرح آية النجوى ويتوقف عند قوله تعالى: إنما النجوى من الشيطان، فيقول سماحته:
أي إنها من عمل الشيطان، وإن طبيعة هذا العمل هي طبيعة شيطانية. وهنا يتجلى ويتضح لنا أكثر نوعا ما مفهوم الشيطان أيضا. وعلى سبيل المثال، قد يجلس البعض في جمع وبينما هم يتحادثون يشرع اثنان منهم بالنجوى والهمس في الأذن، وهذا ما يحزن الآخرين ويجعلهم يسيئون الظن فيما يقولانه، إلى درجة أنهم يعتقدون بأنهما يدبران مؤامرة ضد أحدهما أو بما يسوءه، ليحزن الذين آمنوا. فالأمر لا يعني أنهم إذا تناجوا وتهامسوا فإن جذور المؤمنين ستجتث من الأساس، بل تناجوا أيها المنافقون ما شئتم، إن الله تعالى ينهى عن النجوى حتى لا يرتكب عمل مناف للأخلاق، لا أن المؤمنين سيلحق بهم الأذى والضرر، بل مصيرهم أي أصحاب النجوى إلى جهنم هم ومناجاتهم، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله.